الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة المباركة وفي ختام هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الذي نسأل الله عز وجل أن نكون ممن استجيبت لهم دعوة في هذا اليوم، وممن غفرت لهم ذنوبهم وخطاياهم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن استجيبت لهم دعوة في هذا اليوم وفي غيره. أيها الإخوة، كلمة بين يدي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة التي حضر فيها آلاف المسلمين، حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب أكثر من خطبة، فخطب يوم عرفة وخطب يوم النحر صلى الله عليه وسلم. وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم تدور حول محور معين، ألا وهو تثبيت قواعد العقيدة وقواعد التوحيد وهدم قواعد الوثنية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكة ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، وألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بيت عريان. وقد كان المشركون يحجون مكة، وكان من تعظيمهم للبيت وتقديسهم له أن أحدهم لا يطوف بثياب عصى الله فيها. فإذا جاء أحدهم إلى مكة فإما أن يستعير ثيابا من أهل مكة وإما أن يطوف عاريا. فكان الرجل يطوف بالنهار والمرأة تطوف بالليل عارية. ولهذا ومع ما كانوا عليه من تعظيم للبيت، إلا أنهم لم يكن هناك توحيد لله عز وجل، بل كان الشرك. وحتى في تلبيتهم فكان من تلبيتهم لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طهر البيت من الأصنام التي كانت موجودة عند الكعبة، وقد كان عند الكعبة أكثر من 300 صنم، طهر البيت من ذلك. ثم في السنة التي بعد ذلك حج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طهرت البيت من الأصنام، وبعدما ابتعد أهل الشرك عنها فلم يحج في ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ولا شك أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما اشتملت على كثير من العلوم العظيمة والفوائد الجليلة والقواعد والوصايا الهامة النافعة مما ينبغي لكل مسلم معرفتها والعمل بها. فقد قرر عليه الصلاة والسلام قواعد الإسلام، وهدم في هذه الخطب قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها عليه الصلاة والسلام تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، ووضع ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج تأديبهن إذا أدخلنا إلى بيوتهن من يكرهنه،
من يكرهه أزواجهن. وأوصى الأمة في هذه الخطب عليه الصلاة والسلام بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لم يضلوا ما داموا معتصمين. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته أنهم مسؤولون، مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم، مسؤولون عنه. واستنطقهم بما يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وأشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، كما خطب الناس صلى الله عليه وسلم يوم النحر خطبة بليغة أيضا أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم، أو لعلي لا أحج بعد عام هذا، وعلمهم مناسكهم. وكان صلى الله عليه وسلم عند كل فعل من أفعال المناسك يقول: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، خطبة يوم النحر، نهى الناس أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع. وقال في خطبته عليه الصلاة والسلام: لا يجني جان إلا على نفسه. وقال: إن الشيطان أيس أن يعبده أن يعبد ببلدكم، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ومما قال عليه الصلاة والسلام: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وودع الناس حينئذ، فسميت هذه الحجة حجة الوداع. كما خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة ثالثة في أواسط أيام التشريق، خطبة عظيمة بيّن أيضا فيها حرمة البيت والشهر والبلد الحرام، ولكنه في هذه الخطبة بيّن أيضا حرمة المسلم وحرمة الدم والمال والعرض، وحذر صلى الله عليه وسلم من الظلم والتعدي على المال، وأنه لا يحل لامرئ مال أنه لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن ربهم واحد وأباهم واحد، وأنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. هذا مما اشتملت عليه خطبه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نستعرض خطبته صلى الله عليه وسلم بنصها أو شيئا منها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع كما روى جابر رضي الله عنه، قال: حتى إذا زالت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء وهي ناقته صلى الله عليه وسلم، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. ومعنى دماءكم وأموالكم دماء بعضكم وأموال بعضكم على بعض، ودماء بعضكم على بعض. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. والمراد بأمور الجاهلية التي لا يقرها الإسلام. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعيه السبابة يرفعه إلى السماء وينكبها على الناس: اللهم اشهد 3 مرات. ولنا مع هذه الخطوة وقفات. الوقفة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. قال النووي رحمه الله: معناه متأكدة التحريم شديدته، وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير. وفيه دليل على احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض، حيث قرنها صلى الله عليه وسلم بهما، وكما في الحديث الآخر كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبعض الناس قد يتساهل في أمر الأموال، قد يرى أن أمور الأعراض وأمور الدماء أمورا عظيمة، لكن أمر المال يتساهل فيه، فقد يأخذ مال أخيه بغير حق، وقد يستدين من أخيه ولا يوفيه دينه، وقد يظلمه، وقد يغشه في أمر من أمور المال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له رجل ليصلي عليه فسأل: هل عليه دين؟ أو قيل له: إن عليه دين. فوقف صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، ثم حتى جاء أحد الصحابة فلما قال: أنا كفيل بهذا الدين، أو أنا سأسدد هذا الدين، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قال: الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فإنه يبقى في ذمة الإنسان. ولهذا جاء في الأثر وفي الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الحديث يؤكد حرمة المال وينزلها منزلة النفس سواء بسواء، فلا تنتهك ولا تستبدل بأي وسيلة من الوسائل الأخرى التي لم يأذن بها الله. وتأكيدا لحرمة هذه الأموال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أي أنه شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر في النفوس، فإن النفوس قد استقر فيها تحريم البلاد، تحريم مكة المكرمة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الدماء والأموال والأعراض محرمة كحرمة هذا البلد الذي سماه البلد الحرام. وفي ذلك تأكيد التحريم وتغليظ له. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية. وهنا نقطة مهمة أيها الإخوة، أن بعض الناس أحيانا قد يتوب إلى الله عز وجل، ولكن تبقى عنده كثيرا من أمور الجاهلية لا زال متعلقا بها، قد يصلي ويصوم ولكن يبقى هناك كثيرا من أعمال الجاهلية لا زالت مترسخة عنده، سواء كان التقليد، تقليد الآباء والأجداد واقتفاء ما هم عليه، أو كان ذلك من التفاخر بالأحساب، أو من الطعن بالأنساب، أو غير ذلك مما هو متقرر من أعمال الجاهلية، أو كان ذلك أيضا من أعمال الجاهلية كالتوسل بالأموات، أو التوسل بالقبور، أو التوسل بالسادة ونحو ذلك. وكل هذه أمور خالف فيها صلى الله عليه وسلم أمر الجاهلية. فالمسلم عندما يتوب إلى الله عز وجل ويسلك طريق الاستقامة، ينبغي بل يجب عليه أن يتخلى عن كل أعمال الجاهلية، كل أمر من أمور الجاهلية، سواء في عقائدها أو في سلوكها أو في أخلاقها، أن يتخلى عنه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان أحدهم إذا دخل الإسلام خلع على عتبة الإسلام كل ماضيه في الجاهلية، مهما يكن، سواء من محرمات أو من عادات أو من تقاليد لا يقرها الإسلام وهي من أمور الجاهلية، فإن أحدهم لا يمكن أن يسير عليها. وهذا هو معنى الاتباع، وهذا هو معنى الاستسلام، بل هذا هو معنى الإسلام الذي أمرنا الله عز وجل به. فإن معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له والطوع وطاعته صلى الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد يكون عند الإنسان أحيانا الرغبة في سلوك طريق الاستقامة، ولكن يبقى عنده أمور توافق هواه وتوافق شهواته، وقد تضر بمصالحه الدنيوية من المال أو من العلاقات أو من الصلات، فتبقى هذه عثرة أو عقبة في طريقه، لأنه ليس عنده صدق الاستسلام ولا صدق الانقياد لله عز وجل والتخلي عن كل ما يخالف أمر الله عز وجل. وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فيه إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض ولا قصاص، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وأول ربا نضعه هو ربا العباس. والعباس كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هناك له من المعاملات الربوية ما له، فكان البداية بأقرب الناس إليه عمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه يجب على الإنسان عندما يأمر بشيء وينهى عن شيء أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي، فذلك إشارة إلى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم كل أعمال الجاهلية. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، وإضافة الشيء للجاهلية فذلك إضافة ذم وعيب، أي كل ما كان من أمر الجاهلية كفخرها بالأحساب وطعنها بالأنساب وتعصبها المذموم كله موضوع باطل، كما أشار عليه الصلاة والسلام إلى قوله: موضوع تحت قدمي هاتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع. وربا الجاهلية موضوعة، فالربا محرم بالكتاب والسنة، وقد ذكر الله عز وجل أنه لم يكن تحريمه فقط على هذه الأمة وإنما حتى على الأمم السابقة. ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلم يكن الربا في شريعة محمد فقط، بل حتى الديانات وحتى الشرائع السابقة حرمت الربا، لكن لم تأتي شريعة بمثل ما أتت شريعة الإسلام بالحرب المعلنة على الربا وعلى أهل الربا وعلى أكلة الربا. ويكفينا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الحرب قد تكون حربا في الاقتصاد، وقد تكون حربا في النفس، وقد تكون في قلق الإنسان وفي اضطرابه وفيما هو عليه. ولقد رأيت مثلا لهذا من واقعنا اليوم. مر علي يوم الأربعاء الماضي رجل فقال: إني استدنت مبلغا من البنك، مبلغا ربويا، ثم أخذت أعمل بهذا وأعطيت أحد الزملاء جزء من هذا المبلغ ليعمل به. طيب ما هي طريقتكم في التعامل؟ قال: إما أن نعطي الرجل مبلغ، نعطيه قرض مثل ما أخذ من البنك، نعطيه نحن قرض ونأخذ من الزيادة، وإلا هناك طريقة ثانية غير هذا، نأتيه في بيته وهو محتاج إلى فلوس، فنقول هذا هذه المكيفات نبي نشتريها منك على 1000 ريال، ها، ونبيعها عليك على 1500، ونعطيك هي 10 مكيفات، نعطيك إياها، نعطيك 10,000 قيمتها، وبعدين نسترجعها منك بكم؟ على 1500 15,000. كيف هذه الطريقة؟ أليس هذه حيلة على الربا؟ قلت إن هذه حيلة على الربا. قال هذا الرجل وهو فيه الضيق وفيه القلق، قال يعلم الله إن لي أكثر من شهرين وأنا في قلق وفي اضطراب ولا يهنى لي نوم، لأني يحس بأن هذا الكسب الذي أكسبه غير مشروع، وأنا الآن جئت تائب إلى الله عز وجل، أريد أن أتخلص مما أنا فيه، فأنا قد تورطت في هذه القضية، وقد اشتريت من كثيرين، وصار صاحبي هذا الذي أعطيته المال أيضا يبيع ويشتري بهذه الطريقة. فقلت له أولا هذه الطريقة هي احتيال على الله عز وجل، احتيال، والمحتال يكون عليه إثمين، إثم الاحتيال على الله عز وجل، والإثم الثاني ما هو؟ أكل الحرام. فأنت قد جمعت بذلك إثمين، إثم الاحتيال وإثم أكل الحرام. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول إن الاحتيال على الله عز وجل أعظم من فعل الحرام ومن أكل الحرام، لأن الاحتيال كأن الإنسان يستغفر ربه عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، هل الله يغفر عنك؟ هل الله عز وجل لا يعلم بحالك؟ هل الله سبحانه وتعالى يغيب عنه أنك تريد أن تأخذ الحرام بهذا الأسلوب الملتوي؟ ثم يقول رحمة الله عليه، ولهذا لعن الله عز وجل اليهود بسبب استحلال الحرام بالحيل، فقال لعن الله اليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا عملوا؟ ها؟ جملوه وأذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، ما أكلوا الشحم معكم، قالوا محرم، ولكن ما هي الطريقة؟ الطريقة أن نذيبه ثم نبيعه، وهذا القيمة التي أخذ، نحن ما أكلنا الحرام، ولكنهم أكلوا قيمة الحرام. ولما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ماذا عملوا؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة، ولم يأتوها يوم السبت، وإنما جاءوها يوم الأحد، وكأنهم بذلك يحتالون على الله عز وجل. فالاحتيال أيها الإخوة ليس على الله عز وجل، الاحتيال على البشر، وإن كان الاحتيال بحد ذاته أيضا مذمة ومنقصة، وليس من صفة المسلم الخداع ولا الاحتيال، ولكن أعظم الاحتيال أن تحتال على الله عز وجل في فعل الحرام أو في الحصول على الحرام. أقول فقلت لهذا الأخ حتى ننتهي من الحديث، قلت إن التوبة الله عز وجل يتوب على من تاب، ولكن عليك أمور. أولا صاحبك الذي عنده الفلوس هذا أوقف معاملاته حتى لا يستمر فيجني عليك، أنت الذي فتحت الباب، ويكون عليك إثمه وإثم من دخل من هذا الباب. والأمر الثاني أن ما كان هناك من مدايانات باطلة فعليك أن تكتفي برأس مالك، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فذهب الرجل وهو يقول إني قد ارتحت مما أنا أعيش فيه، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق. الربا أيها الإخوة محرم في الكتاب والسنة والإجماع، ومفاسده كثيرة، ولهذا قال بعض العلماء إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله. وما هذا؟ نجد الربا قد فشى في مجتمعنا فشوا ذريعا شنيعا ينذر بضياع الثروة ومحو البركة وسقوط المحبة وانعدام التعاطف والتراحم بين الناس. وآكل الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهو المصروع من المس أو المجنون، وهذا مشاهد فيهم حتى في الدنيا، إذ هم رغم وفرة أموالهم ومزيد ثرائهم لا يزالون في هم دائم وفكر مستمر، وقد حرمهم الله اللذائذ رغم توافر أسبابها، ومن النعم رغم وجود مقوماتها، وقد قال هؤلاء مثل ما قال الأولون إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم هو أي الربا مخرب البيوت ومزيل الرحمة من القلوب، ومولد العداوة بين الأغنياء والفقراء. وقد نرى كثيرا من المشكلات اليوم، سواء في مشكلات عائلية أو كانت أحيانا حتى في مشكلات الزواج، يتزوج الإنسان وبعد فترة قليلة تبدأ المشاكل عنده، فعندما تأتي وتبحث عن القضية تجد أن هناك سبب، أن هذا الرجل قام زواجه على الربا، ذهب استدان البنك، وعندما تأتي يقول أنا ماذا أفعل، أنا مضطر. الضرورة تقدر بقدرها، ولكن الإنسان ينبغي أن لا يبني بيته وأن لا يبني أسرته إلا على أساس من تقوى الله عز وجل. إنه يضعف التعاطف والتراحم، بل لا هم لكثير من الأغنياء إلا ابتزاز أموال الفقراء، حتى إن الفقير قد يموت جوعا في بعض البلاد التي يتعامل أهلها بالربا، ولا يجد من يجود عليه بما يسد رمقه، فمنيت تلك البلاد من جراء ذلك بالانهيار الاقتصادي والركود التجاري والبطالة. لذلك جاء الإسلام بتحريم التعاون بالربا، ليكون كل واحد من المسلمين عونا لأخيه، لا سيما عند شدة الحاجة. والله عز وجل لا يشرع للناس الأحكام بحسب أهوائهم وشهواتهم كأصحاب القوانين الوضعية، ولكن بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده. وقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم واستحلتم فروجهن بكلمة الله، قيل أن المراد بكلمة الله هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، إذ أن المسلمة لا تباح لغير المسلم. وقيل إن المراد بذلك قول الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله صلى الله عليه وسلم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم قوله عليه في آخر الحديث ألا هل بلغت اللهم فاشهد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام 3 مرات ألا يا أمتاه ألا يا أمتاه هل بلغت هل بلغت هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم اشهد 3 مرات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يجني جان إلا على نفسه، قال في النهاية المراد الجرم مما يوجب القصاص، والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، وأن الإنسان إذا عمل ذنبا فإن غيره لا يتحمل ذنبه كذنبه، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. فالمرء له حسناته وأعماله الصالحة، وعليه جريمة ما يرتكبه من ذنب أو جناية في دم أو مال أو عرض. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، والمراد بذلك النهي عن الجناية عليه لاختصاصها بمزيد قبح، أو أن المراد لا يجني جائن أي كان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص الأب وخص الابن لأنه يفترض ألا يكون بينهم شيء من الجناية ولا شيء من الاعتداء. وفي ختام خطبه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ألا لفضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وفي هذا المقطع من الخطبة صريح في إبطال العصبية الجنسية أولا العرب والعجم، وإبطال التفاضل بالألوان، فالأسود والأحمر والعربي والعجمي كلهم بنو آدم، خلقهم الله من ذكر وأنثى، كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والشاعر يقول الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفضل، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كانوا يحسنه، وللرجال على الأفعال سيماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. هذه أبيات تدل على أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. والدعوة إلى القومية العربية إنما نشأت لأجل تفريق المسلمين، وقد يكون أعداء الإسلام هم الذين قاموا بهذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت هذه الدعوة إلى العصبية في عهده عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. وفي رواية قال: دعوها فإنها منتنة، عندما قال أحدهم: يا ابن السوداء، غضب عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولعلنا نختم بهذا الأثر المهم الذي نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب، وهو يدلنا على أن الفضل إنما هو في الدين، وإنما هو في التقوى. قال ابن حجر رحمه الله عن الزهري أنه قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قدمت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها؟ قال: ومن خلفت يسودها وأهلها؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. بالديانة والرواية، بالدين ورواية الحديث والعلم، بذلك سادهم. فقال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. ثم قال: قال: فمن يسود أهل اليمن؟ يقول الزهري: قلت: طاووس بن كيسان. قلت: طاووس ابن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت: بما ساد به عطاء، أي بالديانة والرواية. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، عبد النوبي. عبد النوبي من النوبة اعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. ولا زال من الموالي، كل هؤلاء من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة أو أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني. على قد شيء واحد يصير من العرب، قال: فرجت عني. ثم قال: والله والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب. قال: إنما هو دين من حفظه ساد الأمم ومن ضيعه سقط. وهكذا الأمم على قدر حملها لهذا الدين، وعلى قدر رفعها له وتحكيمه والعمل به تسود، وعندما تتخلى عن هذا الدين فسرعان ما تسقط. وكم سقطت من الأمم، وكم كان لها عز ولها فخر ولها شرف لكنها لما تخلفت عن هذا الدين سقطت. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، قال معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أي يبلغ المنازل العالية عند الله لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. خرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أولياء المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب من نسب، يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، تقولون: يا محمد يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، فأعرض في كلا عطفيه صلى الله عليه وسلم. وخرج البزار من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اجمع لي قومك، يعني قريش، فجمعهم فقال: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، يأتي الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت وأقبل بوجهه إلى المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا حيث كانوا. وخرجه الطبراني وزاد فيه: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك. إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له صلى الله عليه وسلم، سواء كان له نسب قريب أو لم يكن له نسب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه، وأن يجعلنا وإياكم من حزب نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الواردين على حوضه، وممن يردون على حوضه يوم القيامة مؤمنين به. اللهم اجعل محمدا لنا شفيعا يوم القيامة، واجعلنا ممن شفع له القرآن، واجعلنا ممن ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.